هذه الحلقة الثانية من سلسلة أهم الكتب. في الحلقة الأولى طرح الدكتور نضال أهم الكتب العلمية، وفي هذه الحلقة راح نتكلم عن أهم الكتب في التاريخ الإسلامي. الدكتور بيطرح بعض الكتب وأنا كذلك بطرح بعض الكتب، كتب نعتقد أن لها تأثير بغض النظر إيجابي ولا سلبي. وإذا عندكم أي إضافات اكتبوها لنا في التعليقات.
السلام عليكم. بالنسبة للكتب الأهم أو الأكثر تأثيرا في تاريخ الحضارة الإسلامية، ربما تكون الصعوبة عكس الصعوبة التي لاقيناها في المرة الماضية، عندما وجدنا أن مع وصولنا للقرن العشرين والقرن الواحد عشرين اختفت الكتب، يمكن القول، أو تحول النشر العلمي إلى أوراق وأبحاث. بينما خلال الحضارة الإسلامية الكتب العظيمة والمؤثرة يعني بالمئات وربما بالآلاف، بل بعض العلماء تميزوا بعدد من الكتب الهامة والمؤثرة، فالصعوبة في كيف نختار عشرة منها، هذا هو التحدي. أنا الكتاب الأول الذي وجدته في القائمة أو في بحثي هو رسالة الشافعي في أصول الفقه الإسلامي. الشافعي أبدع بمنهجية جديدة، لا يكفي أن نأتي إلى مسائل فقهية ونجد لها إجابة أو فتوى، بل يجب أن نضع منهجية. هذه المنهجية يجب أن تقوم على مبادئ الأصول، هذه أصول الفقه، فهو يمكن اعتباره إلى حد ما مؤسس هذا الفرع العظيم في العلوم الإسلامية اللي هو أصول الفقه، من حيث كيف نضع أصولا أو مبادئ محددة يجب أن تكون متجانسة متماسكة مع بعضها، بحيث أن كل الفتاوى التي تصدر من هذه المدرسة من هذا المذهب، لذلك ظهرت مذاهب عندنا بعد ذلك، ومذهبه هو صار يحمل اسمه المذهب الشافعي. وكيف ننطلق من آيات القرآن وننطلق من الأحاديث المعروفة، سواء كانت متواترة متفق عليها غير متفق عليها، عندنا أدوات أخرى مثل القياس، كيف نقارن حدث خلال السيرة النبوية الشريفة وحدث آخر أو حالة موجودة أمامنا اليوم لم تحدث في تلك الفترة، كيف نضع قياسا، ماذا يحدث إذا اختلف شخصان واختلف أحيانا الصحابة في مسألة ما. فجاء الشافعي وقال ها هي المبادئ التي أراها هي الكفيلة بالوصول إلى فتاوى تكون صحيحة ومتماسكة ومنطقية ومتجانسة فيما بينها. رسالة الشافعي أعتقد من أهم الكتب الأولى، إذا طبعا وضعنا التفسير القرآن ربما سنأتي إليها فيما بعد، وكتب الأحاديث ربما نعود إليها فيما بعد، ولكن من حيث المنهجية في وضع كتب في العلوم الإسلامية رسالة الشافعي مهمة جدا.
ننتقل دكتور إلى الإمام أبي حامد الغزالي، عنده وايد كتب بس راح نذكر بعض الكتب اليوم. بالنسبة لي الكتاب الأول هو كتاب إحياء علوم الدين، في عدة دور تطبع الكتاب، هذه من دار الفكر 4 مجلدات. فكرة الكتاب دكتور أنه إحياء لعلوم أو لروح الدين، فهو عبارة عن 4 أرباع، جزء منه للعبادات وجزء منه للعادات والمنجيات والمهلكات، يعني باختصار يعني يستشف من الآيات والأحاديث الهدف من وراء هذه العبادات. طبعا هذا الكتاب يعني صار عليه خلاف من اللي قال هذا ضروري نقرأ، بعضهم قالوا لازم نحرقه، ففي يعني تضارب على هذا الكتاب، وحتى يعني بحكم بعض الأمور اللي فيه من أحاديث ضعيفة أو موضوع إلى آخره، لكن يظل هذا الكتاب مؤثر في التاريخ الإسلامي، وأنا أنصح الكل بقراءة هذا الكتاب للإمام أبي حامد الغزالي.
جميل. وهو سماه إحياء علوم الدين لأنه رأى أن المبادئ الإسلامية من القرآن والسنة وغيرها لم تعد تفعل في الشخص في الحياة الروحية للناس، فقال كيف نأتي ونغذي ونرفع من الفضائل ويعني نحاول أن نقاوم للرذائل إلى آخره، لذلك إحياء علوم الدين. أنا كان فعلا إحياء علوم الدين في قائمتي، ولكن لدي كتاب آخر للإمام الغزالي وهو المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال. هذا الكتاب هو كتيب صغير جدا، وكنت عرضته مرة في إحدى الحلقات، أنا أعتبره مهم جدا لأنه هو سيرة ذاتية يروي فيها ما الذي حدث له من شكوك، ليس شكوك بالنسبة للإيمان أو غير ذلك، وإنما شكوك في المعرفة، كيف أعرف أن الأفكار التي أحملها والتي وصلت إليها صحيحة أو غير صحيحة. صار طبعا هو كان عارفا بالتفصيل بالكتابات الفلسفية وغيرها، وقال له لكن كيف أعرف أن هذا الكلام صحيح؟ هي كلها تبدو كأنها صفصطة، كأنه كلام يعني ينتقل من فكرة إلى فكرة ويقفز ويعمل كذا ويحلل وكأنه يتلاعب بالأفكار، وفي الأخير يصل إلى نتيجة كيف أعرف أن هذه النتيجة صحيحة؟ ودخل في أزمة ذاتية نفسية عاش فيها لعدة سنوات، وذهب إلى الحج وعاد إلى آخره، وفي الأخير وصل إلى أن التصوف هو ربما الـ الأصلح أو الطريقة الأسلم للوصول إلى الحقائق، وقال العودة مباشرة إلى الله. فهذه الفكرة وهي فكرة أيضا متنازع عليها، هل التحليل الفلسفي، ابن رشد سيرد عليه فيما بعده سيقول لا، التحليل الفلسفي التحليل العقلي الإثبات البرهان العقلي لا يعلى عليه. أما أنت أنا يعني وجدت يعني فكرة من خلال تأملي وتصوفي وكذا، هذه كيف أعرف أنك أنت فعلا وصلت إلى نتيجة صحيحة؟ فهذه أعتقد هذا الكتاب اللي هو الجدل بين التأمل الروحي وبين التحليل العقلي الفلسفي، أعتقد كتاب مهم جدا.
الكتاب الثالث دكتور للإمام الغزالي هو رسالة أو كتيب صغير باسم أيها الولد. في هذا الكتاب يعني كتبه في أواخر حياته، يتكلم عن أن طالب العلم ما يشتغل بدقائق الأمور ويدخل في جدالات ونقاشات، بل يشتغل على الأمور القلبية أكثر. الكتاب صراحة يعني أنصح فيه كل طالب علم لأنه يرقق القلب باختصار.
طيب الكتاب الموالي عندي وأعتقد هو أيضا في قائمتك، ولكن سأقول عنه أنا بعض الأشياء، هو حي بن يقظان لابن طفيل. ابن طفيل الأندلسي الذي هو يعني أحد كبار الفلاسفة في تلك الفترة، ربما يعتبر الأب الروحي لابن رشد فيما بعد. أنا كنت خصصت له أيضا حلقة قبل عدة سنوات عندما عرضت بعض من أهم الكتب في حضارة الإسلام. حي بن يقظان هو رواية قصة قصيرة كتيب صغير يروي فيها قصة حي. هذا شاب ولد يولد ويوجد في جزيرة نائية في الهند، ويكبر وتربيه غزالة ظبية ويكبر، ولكن رغم أنه لا يلتقي بشرا على الإطلاق ولا يتعلم لغة ولا أي شيء، وإنما يكتشف كل حقائق الطبيعة وحقائق النفس وحقائق العقل وحقائق ربما الدين والإيمان والله تعالى، كلها من خلال تدبره هو وتأمله والنظر في الطبيعة إلى آخره. فابن طفيل يعني بقفزة عظيمة جدا، يعني طبعا أخذها الغرب هذه الفكرة، ترجم هذا الكتاب، اشتهر إلى يومنا هذا، أنه هل يمكن فعلا للعقل البشري أن يصل إلى كل الحقائق بما فيها الحقائق الدينية، الإله، الخلق، الوجود، الحياة، الموت، ما يحدث لنا بعد الموت، كل هذا يمكن أن نوصل إليه بالعقل؟ هذه أطروحة ابن طفيل وهي أطروحة عبقرية فعلا.
فعلا دكتور، أنا هذا الكتاب معي تخلصه في جلسة واحدة، وهي قصة رمزية صراحة، الواحد من يبدأ بالكتاب ما يشوف نفسه إلا هو في نهاية الكتاب. الكتاب اللي بعده دكتور اللي أنا يعني أشوفه فعلا مؤثر في التاريخ، في التاريخ الإسلامي وفي تاريخ العالم بالمجمل، هو مقدمة ابن خلدون. طبعا مقدمة ابن خلدون هي مقدمة لعدة مجلدات. الاسم الأصلي الكتاب بقرائي هو اللي هو كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العربي والعجمي والبربر ومن عصرها من ذوي السلطان الأكبر. فهو كتاب فيه عن الاقتصاد، فيه عن علم الاجتماع، وبعدين أفكاره أخذت ويعني بعد ما ترجمت ذكرها مثلا آدم سميث في كتابه The Wealth of Nations، هذا ممكن رح نذكره بعدين، ثروة الأمم. بس الكتاب فيه من الأصالة الشيء الكثير، هو أسس للعديد من العلوم ما سبق أحد من قبل، منها اللي هو تقسيم الأدوار Division of Labor، منها موضوع العرض والطلب وغيرها من المواضيع، وكذلك في مواضيع أخرى من ناحية علم الاجتماع. هذا المختصر أنا أنصح فيه اللي حاب يدخل في مجال أو في كتاب مقدمة ابن خلدون.
عظيم جدا. كتابان أيضا لمفكر عظيم، مثل ما خصصنا ثلاث كتب للغزالي يجدر بنا أن نخصص على الأقل كتابين لابن رشد، أبو الوليد بن رشد العلامة، القاضي، قاضي القضاة، الفقيه، الفيلسوف، الطبيب، الفلكي العظيم الأندلسي. أنا اخترت كتابين لابن رشد، أحدهما يعني كتاب صغير جدا أيضا، مثل ما اخترت أنا مثلا المنقذ من الضلال، واخترنا الآن حي ابن يقظان، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وهو الكتاب الذي يعني في مختصر جدا في 30 صفحة وضح لنا ابن رشد العلاقة بين العقل والنقل، ربما نقول بين الفلسفة والحكمة، عفوا بين الحكمة والشريعة، يعني الحكمة هي الفلسفة، بين الفلسفة بين العقل وبين الشريعة، يعني النقل ما وصل إلينا من القرآن ومن الوحي إلى آخره الدين بكل فروعه. يعني ابن رشد بكتابات صافية بسيطة رائعة جدا، يستطيع أن يقرأها أي واحد فينا في خلال ساعة ساعتين ويستفيد منها استفادة كبيرة جدا. كتاب الآخر أضخم منه، وهو تهافت التهافت، الذي رد فيه على الغزالي، على الإمام الغزالي، عندما ألف الإمام الغزالي تهافت الفلاسفة، ويعني حتى كفر الفلاسفة في عدة مسائل، واتهمهم بالزندقة في مسائل عديدة جدا، وبين أن هناك أخطاء كثيرة وقفزات، ويصلون إلى نتائج ما أنزل الله بها من سلطان إلى آخره. جاء ابن رشد حوالي قرن بعد ذلك وقال له لا لا لا، أنت غلطان، يعني أنت لم تفهم بعض الأشياء ولم تعي ما نقوله نحن الفلاسفة في هذه المسائل، وخليني أبين لك. ورد عليه، وربما أعاد الاعتبار إلى حد كبير للفلسفة في الحضارة الإسلامية، وإن كانت كتب ابن رشد للأسف ربما هو لأنه جاء في فترة يعني نزول وربما انحطاط الحضارة الإسلامية في القرن الثاني عشر، يعني لم يأخذ بها العالم الإسلامي للأسف كتب ابن رشد، وإنما أخذها الغرب، يعني لأنه في تلك الفترة كان الغرب في صعود والعالم الإسلامي في نزول، فأخذ الغرب أفكار وكتب ابن رشد وقفز بها وصار مؤثرا، ولم نكتشف ابن رشد إلا في القرن العشرين للأسف.
من الكتب الأخرى دكتور اللي هو الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، في كتب كثيرة في السيرة، لكن هذا الكتاب يعني مقارنة بالكتب الأخرى المتعلقة بالسيرة صغير نسبيا، فهو سهل على القراء عامة قراءة السيرة بشكل مبسط وسلس ومشوق، بدون الأسانيد وبدون ما الواحد يضيع في معلومات مثلا غير ضرورية أو مهمة. فالكتاب اللي هو رحيق المختوم سهل على القراء معرفة السيرة النبوية.
جميل جدا. ومدام أنت جئت إلى السيرة فخلينا نأتي إلى التفسير أو التفاسير. طبعا عدد التفاسير عدد كبير جدا، وكثير منها رائع جدا عظيم باختلافاته، لأن التفسير يتخذ مناحي، أحيانا تفسير بياني، أحيانا تفسير بالرأي، أحيانا تفسير يعني أنواع من التفسير. ولكن ربما الأشهر في التفاسير والأكثر تأثيرا خاصة في يومنا هذا هو تفسير ابن كثير، التفسير العظيم لابن كثير الذي وضعه في القرن الرابع عشر، واتسم بأنه يعني بسيط وشامل، يعني يأتي إلى المعاني ويأتي إلى الأحاديث المرتبطة بها، ويأتي إلى الأحداث التي حدثت في تلك الفترة، ويأتي إلى تداعياتها ربما الفقهية وغير ذلك. ولأنه ربما نقول التزم بالطرح التقليدي للفكر الإسلامي، يعني يحبه كل التقليديون، السنة إلى آخره، يعتقدون أن هذا الكتاب يعني لم يبتعد، لم يخرج في أفكار، في تفاسير، في تأويلات معينة إلى آخره، فهو كان ولا يزال مؤثرا كثيرا، تجده في كل مكان تفسير ابن كثير، وإن كانت هناك كما قلت تفسيرات كثيرة، أنا لدي يعني خيارات أخرى في التفسير، ولكن هذا التفسير مهم ومؤثر.
أحد الكتب دكتور المؤثرة كذلك اللي هو متن الأربعين النووية. الأربعين النووية كتيب صغير تكون من 42 حديث، لكن يعني شروحات هذا المتن شروحات كثيرة جدا، حيث أن صارت الناس تحفظه مباشرة بعد القرآن. فباختصار أن هذا الكتاب له تأثير في واقعنا المعاصر، من ناحية أن صارت له أهمية لبساطة الأحاديث المجمعة في هذا المتن.
عظيم جدا. نأتي الآن إلى العصر الحديث، ولا عندك كتب قبل العصر الحديث؟ أنا لدي مجموعة من المفكرين.
أظني عندك ابن تيمية دكتور.
أنا عندي ابن تيمية قبل ذلك، لكن حبيت أرى هل لديك أنت أي
خلاص بس إضافات أخرى. هذا اللي موجود.
طيب ابن تيمية طبعا ابن تيمية صعب أن يحصره الإنسان في أيضا في كتاب أو حتى كتابين، لديه مجموع الفتاوى، لديه كتاب الإيمان، لديه كتاب تعارض العقل والنقل، لديه عدد من الكتب والكتابات في شتى المناحي في بعض الأحيان يتجه شوية أكثر إلى الجانب الإيماني، يعني تقوية الطرح الإسلامي شبه التقليدي خلينا نقول، وأحيانا يأتي إلى الجانب الفقهي بفتاواه إلى آخره. فيعني ابن تيمية مؤثر جدا أيضا، من يعني من جديد نؤكد على فكرة المؤثرون الذين أثروا في تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا. في كثير من الأحيان معظم هؤلاء الذين ذكرناهم لا يزالون يؤثرون إلى يومنا هذا بطريقة أو بأخرى. فأردت يعني الإشارة إلى كتب، وهي عدد من الكتب لابن تيمية، فهي مهمة من هذا الباب.
أنا كنت أشير دكتور إلى مجموع الفتاوى، لأن فعلا في سلسلة أو مجلدات مجموع الفتاوى فيه يتكلم عن الفقه، عن التفسير، عن التوحيد وغيرها من المسائل المتصوفة، ومسائل عدة. وصار هذا مرجع أن دائما لما في حكم فقهي أو قول فقهي أو فتوى معينة يرجعون إلى فتاوى ابن تيمية.
عظيم. أنا الآن في العصر الحديث عندي 4 أشخاص، كل واحد لا يتسم بكتاب محدد، أو أحيانا يمكن ذكر أحد كتب هؤلاء الكبار، سأذكرهم بالاسم ثم أركز ربما على 2 منهم ثم نأتي إلى آخرين، جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدو. أنا أذكرهم مع بعض لأنهم طبعا كانت لهم مسيرة مع بعض وعملوا مع بعض، خاصة في باريس عندما التقوا وعملوا يعني في نشاط نهضوي إحيائي للأمة الإسلامية إلى آخره. الأفغاني اشتهر خاصة بكتاب الرد على الدهريين، الرد على الدهريين، لأنه يبين لك أنه مع بداية القرن 20 أو آخر القرن 19 يعني تغير الطرح الآن، لأننا صرنا نواجه هذه الموجة المادية الإلحادية التي بدأت تأتي من الغرب، واحتاج العلماء إلى الرد عليها. فكتب جمال الدين الأفغاني الرد على الدهريين، يعني على الماديين على الملحدين. وكتب محمد عبدو كتاب رسالة التوحيد أيضا، التي يعني كأنه يقول جمال الدين الأفغاني لم يوفق تماما بالأخذ بكل المبادئ الإسلامية، فخليني أضع أنا رسالة التوحيد. ولكن أنا طبعا الكتاب المفضل عندي لمحمد عبدو، وهو أحد عمالقة القرن 20، يعني ساهم في النهضة الإسلامية في عودة المسلمين أو محاولة إحياء المسلمين من جديد، هو تفسير المنار، الذي طبعا وضعه أكثر شيء رشيد رضا بعد ذلك، ولكن كانت يعني الفكرة الأساسية والمنطلق الأساسي لمحمد عبدو، الذي حاول أن يأتي بتفسير جديد بحسب المعطيات والعلم والثقافة التي وصل إليها البشر في القرن 20. فكيف نفهم القرآن ونقدمه للعالم الإسلامي من باب مجتهد حداثي شوية خلينا نقول، أو معاصر على الأقل.
بعد دكتور كتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد. طبعا بعد الدولة العثمانية صار في وايد مشاكل متعلقة بالتوحيد، فألف كتاب التوحيد، اللي هو يتكلم عن التوحيد وأقسامه والشرك وأشكاله. فساهم في تشكيل الدولة السعودية أو المنطقة السعودية من ناحية العقيدة. فهذا الكتاب شأنه بينه هو مؤثر، ومؤثر جدا في عالمنا العربي.
أنا لدي مفكران مهمان أيضا يجدر بنا الإشارة إليهما. واحد محمد إقبال. محمد إقبال يعني يعتبر الآن باكستاني، وإن كان هو توفي قبل أن تنشأ دولة باكستان، فهو هندي من الجانب الباكستاني، واعتمدته باكستان كمفكرها الكبير العظيم، يعني هذا يشار إليه على أنه حكيم الأمة. محمد إقبال لديه، هو فيلسوف وشاعر وحكيم حقيقة، يعني أعتقد يعني كلمة حكيم يعني فعلا تلخص فكرته. ربما أهم كتبه هو إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام، وهذا يبين أيضا أن الآن نتحدث عن العشرينيات والثلاثينيات من القرن 20، وأن الآن صارت فكرة يعني إعادة بناء الفكر الإسلامي، وإعادة يعني في مواجهة ما يأتي من الغرب، وفي مواجهة هذا القرن الجديد بعلمه وثقافته إلى آخره. حاول اجتهد، القام 6 محاضرات على ما أذكر، ووضعها في كتاب مختصر، يعتبر هذا الكتاب كتاب مهم جدا. الشخص الآخر هو بديع الزمان سعيد النورسي التركي، أيضا من أواخر القرن 19 إلى سنة 1960 عندما توفي، عرف بمجموعة مجلدات تحت عنوان رسائل النور النورسي، وهي نورانية، بمعنى أنه هو تفسير وفي نفس الوقت تعليقات على آيات القرآن من باب ما هي الدروس التي يجب أن نستوحيها اليوم في القرن العشرين للأمة الإسلامية من القرآن، وهو نور، ومن باب هذه الإشراقات النورانية ربما نسميها الروحية التي حاول وضعها سعيد النورسي. فهؤلاء يعني هؤلاء الأشخاص مهم جدا أن نعرف أن هناك كانت هناك ولا تزال اجتهادات من مفكرين إسلاميين وضعوا حاولوا اجتهادات في زمننا هذا.
ومن المعاصرين دكتور اللي هو محمد عابد الجابري، فيلسوف وناقد وعنده سلسلة نقد العقل العربي وعنده كتاب اللي هو تكوين العقل العربي، حيث نتكلم عن عن إعادة قراءة التراث الإسلامي، وكذلك يتكلم عن الفلسفات الأخلاقية اللي موجودة ويناقشها بالتفصيل، وهو يعني عنده عدة كتب كذلك متعلقة بالقرآن والأحاديث، فأنا أنصح بقراءة كتبه. وبعد آخر كتاب دكتور بالنسبة لي اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمايكل كوك، وهذا كان يعني من أحد مقررات الجامعة، قرينا بعض الفصول فيه. فالعجيب في الكتاب أن هذا مستشرق يعني حتى غير مسلم، لكن باحث في هذا الموضوع ويعني تعمق في هذا المجال، وكتب من ناحية المذاهب الأربعة وحتى الشيعة والأشاعرة، وطلع روح الدين في هذا الموضوع، وهو يشجع على فلسفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر سواء في العالم العربي أو حتى في العالم الغربي.
على ذكر الاستشراق يعني أعتقد يصح أن نذكر في آخر هذه الجلسة هذا الحوار الشيق كتاب الاستشراق أورينتاليزم لأدوارد سعيد. يعني الرائع في الأمر أن أدوارد سعيد ليس بمسلم ولكن ليس بمستشرق، وهو يرد على الاستشراق بكتاب يعني زلزل الفكر الغربي وكان له تأثير يعني لا يحصر في إعادة في فحص الاستشراق، ما الذي فعله الاستشراق في القرون الأخيرة وما هي كانت منطلقاته إلى آخره، في محاولة دراسة العالم الإسلامي وإعطاء صبغة معينة. أعتقد كتاب أورينتاليزم لأدوارد سعيد يعني مهم جدا أن نذكره.
شكرا جزيلا دكتور.
شكرا لك.
شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا تكتبوا لنا في التعليقات أهم الكتب اللي في اعتقادكم أن لها تأثير في التاريخ الإسلامي، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة. سلام.